الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفدية في الحج على قسمين: فدية الأسر وفدية التمتع والقران. هذه فدية الأسر، قال تعالى: من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام من الحج سبعة إذا رجع. هذه فدية الأسر، وهي فدية التمتع والقران. إذا قدر عليها ذبحها، وإذا لم يقدر عليها فإنه يصوم بدلها عشرة أيام على الترتيب لا على التقدير. والنوع الثاني فدية الجبران، وهي الفدية التي تجب بترك واجب أو بيع محظور. هذه تسمى فدية الجبران، يعني تكميل نقص حصل في الحج. وهذه قاسوها على فدية التمتع أنها على الترتيب: إن وجد الفدية ذبحها، وإلا فإنه يصوم عشرة أيام. والثالثة فدية الإحصار، فإن اصطلتم فما استيسر من الهدي، فإذا لم يجد فإنه يصوم عشرة أيام عشرة أيام. وهناك نصف رابع، وهو فدية الهدى، فدية. قال الله تعالى: من كان منكم يغرق يغرق الأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة من مهن. ثم يكتب فدية الأذى في هذه الآية: أو بالأذى من الرأس. فإذا احتاج المحرم إلى فعل محظورات من محظورات الاحتقاق فله حلاله، ويفدي. احتاج إلى حلقات ليحلق ويفدي، كان إلى أن يقطع الضرب فإنه يفعله ويفدي. هذه الفدية المخيرة في الآن، ففدية من صيام. وبين أن الصيام ثلاثة أيام لا شك، ثلاثة أيام أو صدقة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بذلك إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو نصف يعني ذبح كاف في مكة إن شاء عليه الصلاة، أو حيث يوجد سبب المال، حيث وجد سبب المحظور من حل أو حرام، فإنه يفعل المحظور الذي احتاج إليه، ويأتي هذه الفدية على الترتيب بين أن يذبح كاة ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين إسقاع، أو يصوم ثلاثة أيام كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية. هذه أنواع الفدية في الحج، وليس فيها صيام ستة أيام، إنما فيها صيام عشرة أيام أو ثلاثة أيام على التفصيل الذي ذكرناه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة صاحب النافلة لصاحب الفريضة والعكس بالعكس؟
صحيح أنه لا بأس في ذلك أن يصلي الفريضة خلف من يصلي النافلة، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف معاذ رضي الله عنه، وصلاة معاذ نافلة لأنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم خرج وصلى بأصحابه، فهي له نافلة وله فريضة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على معاذ، ولم يأمره بالإعادة، دل على جواز صلاة النافلة على جواز صلاة الفريضة خلف النافلة. وصلى الصحابة أيضا خلف عمر بن سلمة وهو قبل لم يبلغ، وصلاة القبل نافلة، وصلاته صلاة أصحابه فريضة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، أقرهم على ذلك. وكذلك تجوز صلاة النافلة خلف صلاة الفريضة، وذلك كما في قصة الذين صلوا في منى ثم جاءوا وإلى مسجد الخير والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا لأصحابه فجلسوا ولم يصلوا، فاستدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا جئتم الصلاة المقام فصلوا معه فإنها لكم نافلة، دل على أنها تجوز صلاة النافلة خلف الفريضة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. قال السائل يقول: رجل دخل في صلاة العشاء،
وكما في حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه لما دخل رجل فاتته الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يصلي من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أبو بكر رضي الله عنه وصلى معه. هو لأبي بكر نافلة لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل الذي دخل في حقه فريضة، فدل على صحة ابتداء التنفل للمختلف. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل دخل في صلاة العشاء وقد فاتته ركعتان، وبعد انتهاء الصلاة انصرف الإمام وقام المتأخر لإتمام الصلاة، ثم جاءت جماعة متأخرة وقدموا المأموم المتأخر هذا ظنا منهم أنه منفرد. السؤال: ما حكم صلاة المأموم المتأخر؟ وما حكم صلاة الجماعة المتأخرة خلفه؟ وكيف يتعامل الإنسان مع هذا الموقف إذا كان غير جائز؟
هذا خلاف الأولى أنهم ما داموا جماعة صلوا محكم، جماعة فاتتهم الصلاة فيقدمون واحدا منهم ويصلون جماعة، وليسوا بحاجة إلى الذي قام يقضي ما فاته، هذا يتم صلاته وحده لأنه من جماعة الإمام الأول، يتم صلاته وحده، وأما هم فيقيمون جماعة من أنفسهم، هذا هو الأولى والخروج من الخلاف. وعلى كل حال من فعل هذا لا نقول الصلاة باطلة، صلاة صحيحة لكنها خلاف الأولى وخلاف الأحسن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل توجد سنة يقال لها سنة الوضوء؟ وهل يجوز أن يصليها المسلم بعد العصر وقبل المغرب؟
نعم، هناك سنة تسمى سنة الوضوء، يستحب لمن توضأ أن يصلي ركعتين سنة الوضوء، كما في حديث بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الجنة فوجد بلالا أمامه سبقه في الجنة، فما هو العمل الذي فعله فعله بلال؟ فقال: يا رسول الله، لا شيء إلا أني كنت إذا توضيت وضوءا صليت بعده ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فدل على مشروعية سنة الوضوء. وأما كونها تفعل في وقت النهي فهذا على خلاف عند العلماء في ذوات الأسباب، لأن صلاة الوضوء هذه من ذوات الأسباب سببها الوضوء. فمن العلماء من يرى أنها تفعل في وقت النهي إذا وجد السبب، ومن العلماء من يقول لا، لا يصلى في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. فهذا يكفي على الخلاف، ولعل الأرجح والله أعلم أن ذوات الأسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت كان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم دراسة القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي أو الإنجليزي أو غيره في الجامعات ودراسة الأنظمة وأخذ الشهادات على ذلك؟
لا يجوز أن يجعل ذلك نظاما ويجعل منهجا في الجامعات يجاهل الفقه ويجاهل علوم الشريعة واللغة، لأننا مسلمون ندرس شريعتنا وندرس لغتنا، وقد أغنانا الله بذلك وشرفنا على غيرنا من الناس، فلا يجعل هذا منهجا عاما في الجامعات يزاحم العلوم الشرعية والعلوم اللغوية، لأننا مسلمون وديننا الإسلام ودستورنا القرآن، هذا الذي يجب علينا دراسته. ويجب على الجامعات في العالم الإسلامي أن يكون منهجها على هذا النمط، دراسة العلوم الشرعية. أما بالنسبة للأفراد، واحد متمكن من علوم الشريعة ويريد أن يطلع على القوانين من أجل أن يعرف ما فيها من الباطل فيرده يرد عليه، فهذا قد يكون له وجه، لأنه لغرض صحيح وهو رد الباطل والاطلاع على ما في هذه القوانين من الشرور وما فيها من مخالفة الشرع، فيرد عليه ويبين مخازي. بالنسبة للأفراد المتمكنين من علوم الشريعة ومن معرفة الحق من الباطل لا بأس بالاطلاع، أما أن نجعل هذا في مناهج الجامعات الإسلامية ونزاحا في العلوم الشرعية، وبعض الدول تسميها كلية الشريعة والقانون، الشريعة والقانون جعل القانون معادلا للشريعة، هذا من الباطل ولا يجوز. نعم.
صلى الله عليه وسلم صاحب الفضيلة. قال السائل يقول: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟ يقول سلمك الله: ما حكم ما يذكرونه من الصلوات النارية والتسبيح بأعداد كبيرة وتلاوة القرآن؟
ليس هناك الصلاة النارية، ليس هناك صلوات نارية، إن كان شيء موجود منها فهو بدعة فلا يجوز العمل به. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نسمع في بعض خطب الجمعة عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور وليس من تراب كسائر الناس، فأسأل عن صحة هذا الكلام.
هذا كلام باطل لا أصل له. الرسول صلى الله عليه وسلم من ذرية آدم، وآدم مخلوق من تراب وذريته مخلوقة من ماء مهين، فقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة إلى آخر الآية، هذا عام في جميع بني آدم، عام لجميع بني آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني آدم بلا شك، فهو مخلوق مما خلق منه بنو آدم، والذين خلقوا من النور هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن الله خلق الجن من النار، خلق الجان من مارج من نار يعني من اللهب، وخلق الملائكة من النور كما صح في الحديث، وخلق آدم وذريته مما علمتم، آدم من الطين وذريته من ماء مهين. ويدخل في هذا الأنبياء وغيرهم، منهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق من النور إلا المبتدعة والصوفية، وهذا غلو، هذا غلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وإخراج له عن البشرية إلى درجة الملائكة، هذا أمر باطل واعتقاد فاسد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، والسائل يقول:
الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من أبويه، من أبيه عبد الله ابن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، كما يخلق سائر البشر بين ذكر وأنثى. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: من المعلوم أن من السنة عند السعي أن يرقى الساعي إلى جبل الصفا والمروة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الأيام أيام الحج شدة الزحام، هل يكتفي الساعي بالدوران والرجوع بعد وصوله إلى نهاية الحاجة الفاصل بين الزاهد والآية، وهل يجوز له ذلك أم لا بد من الرقي على الجبل أو النفس حول العامود أو القبة التي في الدور الثاني؟
الصعود ليس على الجبل كله، وإنما على طرف الجبل، على طرف جبل أبي خضير وهو الصفا، وعلى طرف جبل وادي قعان وهو المروة، على طرف الجبل، على طرف من الجبل، وهذا الصعود كله ليس واجبا، الواجب أن يستوعب ما بين الصفا والمروة، هذا هو الواجب، أن لا يبقى شيء بين الصفا والمروة لم يبقى فيه. وأما صعود الصفا وصعود المروة فهو السنة، إن أمكن فهذه السنة، وإن لم يمكن فسعيه صحيح إذا استوعب ما بين الصفا والمروة. نعم.
ويسأل عن الدوران حول العامود أو القبة.
لا بأس بذلك، المهم أنه يستوعب ما بين الصفا والمروة، وإذا حصل الصعود على الصفا أو على المروة هذا السنة، يدور على العمود وما يدور، كله سواء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي، فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهن من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائنا لا علينا، فهل كلامهم هذا صحيح؟ أم أنه يلحقهم من الإثم ما لحق آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبناءهن نصيبهن من الإثم؟
أعيد السؤال.
يقول: أحسن الله إليكم، يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي.
إخوانهم أو أخواتهم؟
إخوانهم يقول.
لأن السؤال يعطينا المراد هنا أخواتهم.
لا.
يحرمون؟
يحرمون أخواتهم من الميراث الشرعي. إيه. فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم
أو
أبناؤهم. قال: ثم سيروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبناؤهن ما منعهم آباؤهم من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائهم، فهل أبناؤهم صحيح؟ أم يلحقهم ما لحق آباؤهم إذا لم يعطوا أو أبناؤهن بقية من الإثم؟
هذا على مذهب أهل الجهل الذين يحملون الإنسان إلى الميراث، هذا كلام جاهل. أما الجان فقد أعرف فهم من الميراث، فقال تعالى: للرجال نصيبا والأقربون، وللنساء مما ترك الوالدان والأقربون مما قل حبه نصيب مرفوع سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثى، فإن كل نساء فوق اثنتين كل ثلث ما كانت واحدة فلها النصف. قال سبحانه تستفتونه قل أعوذ بالكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك، والمراد بالأبوين الأب والأم، فأعطى الأم الميراث من ولدها. وكذلك الزوجة ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد ولكم الربع مما ترك لا بوصية يوصين بها، ولهن الربع لهن يعني الزوجة لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فجعلني الزكاني ميراثا سواء كل أمهات أو جدات أو بنات أو أخوات لهن الميراث، وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية في مال الزكاة من الميراث، وتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الشرعي تلك حدود الله لما قرأ من آيات المواريث، قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله تدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، تعدى حدوده في المواريث ويعم جميع الحدود لكن سياق المواريث. فهذا الذي يحرم الميراث من ميراثهن من اقاربهن هذا على منهج الجاهليه والعياذ بالله، فيجب على المسلمين ان يمنعوا هذا المذهب الباطل وان يعطوا النساء حقهن من الميراث، ويجب على من يمنع النساء من الميراث ان يتوب الى الله، لانه اذا فعل هذا متعمدا فهذا رده، هذا رده عن دين الاسلام، فعلى من فعل ذلك ان يتوب الى الله ويعطي النساء حقهن من الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى واجمع عليه المسلمون. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول نشرت مجلة الدعوة في الرياض في عددها الأخير تحقيقا مع عدد من المدرسات والتربويات يشجعنا على تدريس اللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية وما قبلها من التمهيد. السؤال ما حكم تعلم لغات غير العربية ولا سيما لأبنائنا، وما هو توجيه فضيلتكم؟ وقد سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحرم ذلك
ويشدد
فيه، فهل هذا صحيح؟
تعلم اللغة الأجنبية يجوز عند الضرورة إذا احتاج إلى ذلك، فإذا لم يكن هناك ضرورة فإنه يحرم تعلم إقامة الأعلى، إنما يجوز هذا بقدر الضرورة. والأطفال ليس لهم حاجة إلى تعلم اللغة الأجنبية ولا يستطيعونها، وإذا تعلموها في هذا السن فإنهم ينسونها فيكون تعبا بلا ذلك، هم لم يحتاجوا إليها بعد لأنهم أطفال، ولأنهم بحاجة إلى تعليم اللغة العربية والقرآن وأحكام الشريعة، فلا يعطون ما يزاحم هذه العلوم الشرعية، ولا يجعل هذا منهجا في المدارس والمعاهد والكليات، لا يجعل منهجا، لكن ممكن يجعل له دورات، يجعل له نفس الخاص أما أنه يمدد مع المنام ويجعل كأنه مادة شرعية في داخل المنام فهذا لا يجوز، لا للكبار ولا للكبار. أما الصغار فلا يجوز تعليمهم الإسلامية لأنهم ليسوا بحاجة إليه ما بعد احتاجوا إليه، وتعلمهم إياها في سن مبكر ينسونه فيكون سعدا بلا فائدة. وهذا مما انكره العلماء ولا يزالون ينكرونه ولم يكن ان شاء الله. وفي محاولات اهل الشر ان يجعلوا اللغه الانجليزيه تبدا مع الاطفال في محاولات، ولكن ندعو الله ان تبوء محاولاتهم بالفتح وان يرد كيدهم في رسوله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل في خطبة الجمعة نفي الجلوس بين الخطبتين، هل تصح الجمعة في مثل هذه الحالة؟ وماذا لو ترك ذلك عمدا؟
الجلوس بين الخطبتين سنة ليس بواجب حتى لو تركه عمدا، فخطبته صحيحة صلاته صحيحة إذا خطب خطبتين فصلاته صحيحة ولو لم يجلس بينهما لأن الجلوس سنة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب فضيلة. وهذا السائل يقول: نحن شباب دخلنا في أحد المساجد ونحن مسافرين، وفاتتنا الجماعة الأولى ووجدنا جماعة تصلي وكان عددهم اثنان، فقال شاب منا: لا تصلوا معهم إنما صلوا وحدكم وخذنا جماعة. فقلنا له: إن هؤلاء جماعة ولا يجوز أن نقيم جماعة أخرى. فقال: هؤلاء لا تظهر عليهم علامات الصلاة، علامات الصلاة أو الصلاة كذا يقول، ونحن أكثر منهم وأفضل. السؤال: هل يجوز أن ندخل معهم أو نصلي وحدنا؟
لا يجوز تعدد الجماعات في مسجد واحد، فإذا وجدتم جماعة يصلون ادخلوا معهم، ادخلوا معهم وتابعوا الإمام، تابعوا الإمام، إذا أتم الصلاة يلزمكم الإتمام ولو كنتم متابعين، وإذا كان الإمام متابعا وأنتم مقيمون أدخلوا معه، فإذا سلم أقوموا وأتموا في أنفسكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل مكة إنا قوم سفر فأتموا لأنفسكم. فيجوز للمتابع أن يصلي خلف المقيم ولكنه يتم الصلاة، ويجوز للمقيم أن يصلي خلف المتابع، وإذا سلم المتابع فإن المقيم يقوم ويخلف صلاته. وأما أن هذول جماعة وهذول جماعة في مكان واحد هذا تفرق، قد نهينا عن التفرق والاختلاف وأمرنا بالاجتماع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. على السائل يقول: متى يسمى الرجل من الخوارج؟ هل إذا فعل خصلة من خصاله يعد منهم، أم يجب أن يعتقد ويعمل جميع أعماله؟
من عمل عمل الخوارج وقال بقولهم فإنهم يعتبروا من الخوارج. الخوارج هم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويشقون عصا الطاعة، فمن اعتقد هذا الاعتقاد أو فعله مع إمام المسلمين فإنه من الخوارج. وكذلك من يكذب المسلمين بالكبائر التي دون الشرك هذا مذهب الخوارج. فمن كفر المسلمين، كفر أحدا من المسلمين بمعصية دون الشرك فإنه يعتبر من الخوارج، هذا مذهب الخوارج. نسأل الله العافية. وهذا الأمر يحتاج إلى أن يدرس الإنسان العقيدة الصحيحة ويتفقه في دين الله ويتجنب الجماعات الفاسدة الجماعات المبتدعة، ولا يقرأ في كتبهم وهو ليس متمكنا وعارفا بالحق. عليه أنه يدرس العقيدة الصحيحة على أهل العلم ويتبصر فيها حتى لا يغلق هذه المجالة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت تسأل عن موقف المسلم، موقف المسلم فيما يجري الآن في على إخواننا في فلسطين من ناحية الدعوة أو بذل المال أو الجهاد معهم؟
الواجب على المسلمين الدعاء لإخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالمال، مساعدتهم بالمال والدعاء هذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينفعهم ويعينهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم المظاهرات وهل هي من الجهاد في سبيل الله؟
المظاهرات لا فائدة فيها، هي فوضى، هي من الفوضى. وماذا يضر العدو إذا تظاهر الناس في شارع من الشوارع ورفعوا أصواتهم؟ بل ربما أن هذا يفرح العدو فيقول إنه قد أساءهم وقد ضرهم، يفرح هذا العدو. الإسلام دين السكينة ودين الهدوء ودين العلم، ما هو دين الفوضى والصخب، وإنما هو دين يتوخى السكينة والهدوء مع عمل الأعمال المفيدة والمثلية من نصرة المسلمين والدعاء لهم وإمداد بالمال والسلاح، هذا هو المسلم، والاحتجاج لهم عند الدول لأن يرفع عنهم الظلم ويطالب الدول التي تزعم الديمقراطية، يطالب لأن يعطى هؤلاء المسلمون حقهم وحق الإنسان الذي يقولون تلجي قومه، لكنهم عندهم أن الإنسان هو الكافر، أما المسلم عندهم ليس إنسان بل هو إرهاب، يسمون المسلمين إرهابيين، والإنسان الذي له حقوق هو الكافر عندهم. فعلى المسلمين أن ينهجوا منهج الإسلام في هذه الأحداث وغيرها. الإسلام ما جاء بالمظاهرات فقط رفع الأصوات أو تدمير الممتلكات أو الاعتداء، هذا كله ليس من الإسلام. نعم. ولا يفيد، ولا هذا يضر المسلمين ولا يضر العدو، لا يضر المسلمين ولا يضر عدوهم، بل عدوهم يفرح في هذا ويقول: أنا قد أثرتهم وأنا قد أغضبتهم وأنا قد أثرت فيهم. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك مشروب وطن عصير يباع في المحلات وقد كتبت عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام للسيطرة على العالم ينطلق
إيهان.
يقول: هناك مشروب وطني أي عصير يباع في المحلات وكتب عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام للسيطرة على العالم ينطلق هاني مدافعا عن العدالة ليهجم الأشرار. هاني إنه فتى رهيب يستمد قوته من عصيره الذي يحتوي على مزيد من الفواكه الطبيعية والفيتامينات. خذ جرعة من عصيره المتميز تزداد قوة وتساعد في مغامرات.
هذه دعاية لهذا العصير، ودعاية هؤلاء الشركات وهذه المصانع لمنتوجاتهم، دعايات كثيرة متنوعة، وهذا من الدعاية الباطلة والسخرية. والعصير في حد ذاته مباح إذا لم يكن فيه مادة محرمة أو يكون مسكرا، إنما هو عصير فواكه ليس فيه إسكار، هذا من المباحات. ودعوا عنكم هذا الكلام، هذا دعاية طبعا، دعاية لهذا العصير، وهي دعاية كاذبة رعاية باطلة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، السائل يقول: هل الذكر بعد الأذان خاص بالمستمع أم للمؤذن أيضا أن يقوله؟
نعم، مستحب للمؤذن أنه يتابع نفسه، فإذا رفع صوته بكلمة الأذان وفرغ منها فإنه يقولها سرا بينه وبين نفسه باب المتابعة، ليدخل في الحديث: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، إلى آخر الحديث، هذا يشمل المؤذن. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هناك بعض المؤذنين حينما يؤذن يكون أذانه ملحنا بجزء واضح بالإضافة إلى تنقيط الأذان. السؤال: هل الأذان بهذه الصفة صحيح؟ وما توجيهكم في هذا ذلك؟
الصحة صحيح لكنه مطلوب، مطلوب تنقيط الأذان وتمرينه، هذا مطلوب. أما الأذان فهو صحيح، قال يصح ولو كان ملحنا أو ملحونا يصح، لكن مع القراءة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن صحة هذا الحديث وعن معناه: خير الذكر الخفي، وخير العبادة أخفاها، وخير الرزق ما يكفي.
والله ما أعرف عن هذا الحديث شيء، ولكن لا شك أن إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء، إخفاء الأعمال أبعد عن الرياء، إلا إذا كانت إظهارها مصلحة راجحة كتعليم الجاهل وتذكير الغابر، إذا كان في إظهار الأعمال مصلحة راجحة أو تصدق صدقة ظاهرا علشان يراه الناس يصدقون مثله، هذا مقصد حسن. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فهي لله، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير. وعلى كل حال إخفاء الأعمال الصالحة أحسن، إلا إذا كان في إظهارها مصلحة راجحة فإن إظهارها أفضل من إخفائها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرجو أن توجهوا نصيحة لمن يذم العلماء ويقول إن العلماء لا يدخلون في بعض الأمور خوفا على مناصبه أو خوفا من ولاة الأمور، أو أنهم مغيبون أو يغيبون الناس عن قضايا الأمة، وما الحكم لمن يقول ذلك؟
هذا ليس بغريب الكلام، هذا اتصال في قول المنافقين فيما سبق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وهزا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا غرابة أن يقول هؤلاء في العلماء هذه المقالة، هذا امتداد لقول المنافقين من قبل، ولن يضر إلا أنفسه، الذي يقول هذا الكلام لن يضر إلا نفسه ولا يضر الناس شيئا، لكن عليه أن يتوب إلى الله، أن يتوب إلى الله رحمة بنفسه من الإثم. وأما العلماء فلن يضره، بل هذا يرفع في درجاته عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذكرت حفظك الله أن الجلوس بين الخطبتين سنة وتصح صلاة الجمعة بدون هذا الجلوس، ولكن ماذا لو اكتفى الخطيب بخطبة واحدة فقط سواء كان ذاكرا أو ناسيا؟
لا تصح الصلاة إذا اقتصر على خطبة واحدة والصلاة غير صحيحة، لا بد من خطبتين، هذا شرط يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين، لا بد من هذا. وقالوا إن الخطبتين بدل ركعتين، إذا كانت بدل ركعتين فإنه ترك خطبة، يعني ترك ركعة من الصلاة، فلا يجوز الاقتصار على خطبة واحدة. ومن فعل هذا فإنه يعجل عن الإمام، لا يجوز السكوت عليه، بل يجب رفعه إلى جهة المساجد، إلى الجهة المسؤولة عن تنصيب الأئمة، لأجل عجل عن الإمام لئلا يفسد على الناس صلاته. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز الصوم يوم السبت والأحد والاثنين كفارة اليمين؟ وما هي الأيام التي تكره فيها الصيام؟
كفارة يقوم في أي الأيام التي السبت والأحد والاثنين يقوم الكفارة، ما فيها، لأنه لم يحدد لها أيام معينة، الله تعالى يقول: وصيام ثلاثة أيام، ولم يحدد في أيام محددة. وأما الصوم الذي يكره قالوا يكره إفراد رجب، إفراد شهر رجب، وإفراد يوم الجمعة، وإفراد يوم السبت، هذا الصوم الذي يكره. ويحرم الصوم يوم العيدين وأيام التشريق إلا عن دم متعة أو فراق. نعم. ويحرم على الحائض صوم أيام الحيض والنفاس. نعم.
الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يصلح بين رجل وامرأة بأن يقرأ القرآن والأدعية المأثورة عليهم بنية الإصلاح؟
هذا وجه الإصلاح. هذا وجه الإصلاح هو يشوف الخلاف اللي بينهم ويتدخل في إصلاحه ويمنع المفصل من الخطأ منهما، يمنع المفصل من الخطأ ويذكره بالله عز وجل ويعظه وينصحه. هذا هو الإصلاح. ولو تحمل مالا في مقابل ذلك فهو محذور. هذا ورد ما هو إصلاح. هذا ورد الإصلاح هو يشوف الخلاف اللي بينهم ويتدخل في إصلاحه ويمنع المفصل من الخطأ منهما، يمنع المفصل من الخطأ ويذكره بالله عز وجل ويعظه وينصحه. هذا هو الإصلاح. ولو تحمل مالا في مقابل ذلك فهو محذور. أما الدعاء وقراءة القرآن هذه أذكار وورد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن في ماليزيا ونصلي خلف إمام يقنط في الفجر دائما. السؤال: هل يجب علينا رفع أيدينا في القنوت والتأمين على دعائه أم لا؟
نعم، تابعوا الإمام إذا قلت فاقنطوا معه ولو كنتم أنتم لا ترون القنوت، لكن ما دام الإمام يراه فتابعوا واقنطوا معه وارفعوا أيديكم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي مريض ولا يستطيع إدارة أمواله، وقام بتوكيل من المحكمة لإدارة أمواله وجميع ما يخصه من نفقة على أولاده وغيره، حيث تولد له امرأتان، الزوجة الأولى لها 5 أولاد وجميعهم متزوجون، وله منها ابن عمره 25 عاما وهو غير متزوج، والزوجة الثانية لها 5 بنات قصر وأبناء قصر وابن عمره 20 سنة. السؤال: بحكم أني أنا الوكيل، آمل من فضيلتكم أن توجهوني بالطريقة المثلى في تجديد العدل في النفقة على الأسرتين سواء المتزوجين أو القصر، وهل هناك طريقة معينة لهذا شرعا أو يكون الاجتهاد مني على حسب حاجتي؟
النفقة على زوجات هذا المريض واجبة، لأن تعطي كل واحدة ما يكفيها، تعطي كل واحدة منهن ما يكفيها، ولا تفضل بعضهن على بعض في الزيادة عن الكفاية. العدل هو إعطاء الكفاية فقط، وأما الزيادة فلا يجوز أن تخص بها بعضهن دون بعض. وأما الأولاد فالقصر أيضا تجد نفقتهم بما يحتاجون، تنفق عليهم قدر حاجتهم. وأما الكبار، أما الكبار والمتزوجون فهؤلاء إن كان لهم موارد، إن كانوا يستقبلون لهم موارد فليس لهم نفقة في مال والدهم، لأنهم استغنوا بكسبهم عن إنفاق والدهم عليهم، فلا تعطيهم من مال والدهم وهم يستكسبون وعندهم موارد يستغنون بها. أما إن كان ليس لهم موارد ولا يستطيعون الكسب لمرض أو لعائق من العوائق، لا يستطيعون الاكتساب، فلهم النفقة من مال والدهم بقدر حاجتهم وحاجة زوجاتهم وأولادهم. إذا كانوا ليس لهم لا يقدرون على الكسب، كانوا معوقين فلا يقدرون على الكسب، فهؤلاء لهم النفقة في مال والدهم بقدر كفايتهم. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل من صدر منه تساهل أو ما صدرت منه أقسام غربية؟
نعم.
يقول سلم الله: ما حكم إطلاق هذه الكلمة علماني على كل
علماني
على كل من صدر منه تساهل أو صدرت منه أفكار غربية، وهل العلمانية كفر؟
نعم العلمانية كفر، والعلمانية يقولون هي فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة، يقولون الدين في المساجد فقط، وأما في المعاملات في الحكم فليس للدين دخل. هذه العلمانية فصل الدين عن الدولة. الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر، اللي يعتقد أن الدين ما له دخل في المعاملات ولا له دخل في الحكم ولا له دخل في السياسة، وإنما هو محصور في المساجد فقط وفي العبادة فقط، هذا لا شك أنه كفر وإلحاد. أما إنسان يكفر من بعض الأخطاء ولا يعتقد هذا الاعتقاد، هذا يعتبر عاصيا ولا يعتبر علمانيا، هذا يعتبر من الأخطاء. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: أنا شاب أبلغ من العمر نحو 30 عاما ولا أعمل، وأنا حاصل على شهادة عالية في مجال طب الأمراض منذ 5 سنوات، وأنا أكبر إخوتي ولم أتحصل على عمل إلى الآن، وقد عرض علي أحد الأصدقاء عملا في مجالي ولكن بشرط أن أخفف اللحية تخفيفا، والوضع عندنا يحاسب على إعفاء اللحية، فما توجيه فضيلتكم لمثل حالتي؟
ما علاقة اللحية بالعمل؟ اللحية ما لها علاقة بالعمل، هذا من النفاق، هل يقول الكلام هذا دليل على نفاقه، فلا تطعه، هذه معصية ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، والرزق عند الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإذا وجدت عمل بدون ارتكاب معصية فتقبل، وإذا لم تجد عملا إلا بارتكاب معصية فلا تقبل، وما عند الله خير وأبقى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ويقول في سؤاله الثاني: أن في بلادنا في مواسم العمرة خصوصا في رمضان والحج تقوم الوكالات السياحية الخاصة بغير التأثيرات بحوالي 100 دينار من عمرة، وأحيانا إلى 400 دينار، علما بأن التأشيرة مجانية من السفارة السعودية، وهناك بعض العاملين الأجانب في السفارة يقومون بنفس الشيء. السؤال: ما حكم شراء هذه التأشيرات منهم، وما حكم دفع المبالغ إليهم، سيما أنه لا قيد لنا إلا بالتقيد بهذه التأشيرات ومواعيدها؟
إذا كانت التأشيرات تبذل مجانا من الحكومة فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، ومن باعها وأكل ثمنها هذا حرام عليه، لأن الدولة بذلتها للمستحقين للحج والعمر الذين تنطبق عليهم الأمر، فتعطى لهم مجانا كما قررتها الدولة، والذي يبيعها هذا يعتبر غالبا وآكلا للمال من ذلك، فلا تساعدوهم على هذا الشيء، تبذلونهم الأموال وتشجعوهم على البيع لها سوق، بل عليكم بالرفع عنهم لولاتهم، أي أنهم يبيعون التأثيرات على الناس ولا يسمعون الأنظمة التي سنتها الحكومة في صرف التأثيرات، ارفعوا عنهم لولاة الأمور الذين أصدروا هذه التأثيرات. أما إذا شريتموها فقد شجعتموهم على هذا العمل، شجعتموهم على البيع والتلاعب، ويصير ما يقدر على الحج إلا من يشتري، وهذا ظلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذه أسئلة عديدة وردت تسأل عن حكم القنوت في مثل هذه النوازل والدعاء بشكل فردي أو في صلوات الجماعة، وهل يجوز لأئمة المساجد أن يقنطوا من دون صدور أمر من ولي الأمر، وهل يجب على الجماعة أن يؤمنوا على دعائهم إذا قنطوا بدون إذن؟
الدعاء ليس ممنوعا، الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه ليس ممنوعا، يدعو في صلاته، يدعو في ركوعه وسجوده، يدعو في قنوته في الوتر، في قنوت الوتر ليس ممنوعا من الدعاء. أما القنوت في الفريضة فهذا لا بد من إحدى به من الجهة المختصة بالإثم، لأن النظر في أمور الصلاة وتقدير الأحداث التي يخرج من أجلها لا بد له من دراسة ولا بد له من تأمل، وهذا مرجعه إلى أهل العلم، هم اللي يقدرون الحوادث التي تستحق القنوت والحوادث التي لا تستحق. وليس من حق كل أحد أنه يقنط في الفريضة ويدخل في الفريضة ما ليس منها، هذه أمور لا بد من انضباط. أما أن تستقبل في وترك وتدعو على الكفار وعلى أعداء الإسلام هذا مطلوب، أو تقنط أو تدعو في ركوعك وسجودك حتى في الفريضة، ادعو في ركوعك وفي سجودك حتى في الفريضة ما في مانع، إنما القنوت في الفريضة هذا هو الذي يحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم في تقرير المسوغات له. وإذا قامت واحد من الشباب على ما قلتم أو من اللي عندهم غيره وعجلة صلاته صحيحة إن شاء الله، لكنه صلاته صحيحة لكنه مخطئ، ولا مانع أنكم تؤمنون على دعائي، يعني هذا دعاء تؤمنون عليه تتابعون الإمام لا ملاحظة به، يعني يقال له لا تقرأ إلا إذا قدرت فتوى من أهل العلم، لا تشوش على الناس، خلي الناس يتساءلون أو يحدث عندهم شيء من الشكوك فيه ويتهمون، خليك على طريق الواقع. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد الدليل على قول بسم الله عندما أسكب الماء الحار أو أسكب اللبن أو أضع الشيء بقوة؟
لا شك أن ذكر الله حكم حصول للمسلم، ومنه بسم الله إنها حكم حتى مليا المسلم، فتذكر تقول بسم الله عندما تسقط، عندما تضع شيء في الأرض، عندما تدخل، عندما تخرج، يبدأ بها في كل أمر جبال بسم الله. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان الإنسان جاهلا ويقرأ على باله أمور غريبة يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة في كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها، فهل يكفر إذا عملها؟
نعم.
يقول سلمك الله: إذا كان الإنسان جاهلا ويقرأ على باله أمور يحسب أنها حرام ولكنها في الحقيقة في كفر، وهو مفرط لا يسأل عنها،
يقرأ على باله ولا يعملها، إذا كان مجرد الوسوس في نفسه ولم يتكلم ولم يعمل فلا حرج عليه، عفي اليوم في الخطأ والنسيان، وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، مجرد الوسواس لا يؤثر ولا يضر. أما إذا عمل هذا العمل المحرم أو تكلم به فإنه يؤاخذ كما في الحديث ما لم تتكلم أو تعمل، دل على أن إذا تكلمت أو عملت تؤاخذ على فعلها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: يوجد كريم في الأسواق يمنع أو يوقف نمو الشعر في المكان الذي يوضع فيه، فما حكم استخدام هذا الكريم في منطقة الإبطين والعان؟
إذا كان يحتمل على مواد محرمة فإنه لا يجوز استعماله، أما إذا لم يحتمل على مواد محرمة فهذا يراجع فيه الطبيب من الناحية الصحية، لأنه ربما يكون صحة فيراجع به الطبيب ورائحة أولى، فإن كان ضارا بالصحة لا يجوز استعماله، يجوز استعماله في حالة الأولى أن يكون مشكلة كمشتقات الخنزير أو غيره من المحررات، الحين إذا كان فيه ضرر على صحة الإنسان فهذا أن يستعمل شيئا فيه ضرر على صحة. والحمد لله الآباط والعمل لها القرض ولها الحل إذا البهرها النافعة غير الضارة.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما حكم هذه العبارة هي قوله له فإن المادة لا تثنى ولا تستخلف من عدم، أي حيث أنها منتسبة إلى نفسها في العروض مدارسنا.
كل شيء أصل أو أوجده الله خلق الأشياء من العدم، ليس فيه مادة قديمة ليس لها بداية وليس، هذا لا يجوز، هذا كلام أهل الطبيعة. ليس هناك شيء له ولا نهاية إلا الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ليس له بداية ولا نهاية. أما بعد فله بداية ولا نهاية، مخلوقة كلها لا بداية ولا نهاية.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتاجر في لباس البنطال الذي يلبسه الرجال، خاصة أنه من صنع الكفار؟
الأصل في الملابس الإباحة إلا ما كان فيه فتنة كلبس النساء البنطال، هذا فيه فتنة لأنه يبين مقاطع الجسم وضيق وفيه، ليس هو من الملابس الملابس. وأما بيعه على الرجال إذا كان من عادته يلبسونه، إذا كان من عادة الرجال أنه يلبسونه فلا بأس بذلك، لأنه من الملابس، الأصل في الملابس الحلم ما دام هذه الملابس ليس فيها مخالفة شرعية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن نقوم بعمل المظاهرات في بلاد الغرب كعيد المسلمين، وأحيانا يكون معنا نصارى أو يهود، حيث النظام عندهم يسمح بذلك وربما تؤثر في تخطيط القضية؟
المسلمون يجب أن يتميزوا بآداب الإسلام، وليس من آداب الإسلام المظاهرات، وإنما فيه المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية، المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية، أما المظاهرات فليست من هذه الإسلام. وينبغي للمسلمين أن يتميزوا في الداخل والخارج بآداب الإسلام، ولا يوافق الكفار على عاداتهم وما يعملونه مما هو ليس من آداب الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم من أخرج زكاته باعتبار السنة الميلادية، علما بأنها تزيد على السنة الهجرية، حيث أنه في كل 30 سنة ميلادية تنقص أو تزيد على السنة الهجرية بسنة واحدة؟
العبادات توقف بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية التي بني عليها التاريخ الهجري، هذه هي أشهر المسلمين وهذه سنة المسلمين. إن عدة الشهور 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر، وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فالإسلام والعبادات الزكاة والصيام والصلاة تؤقت بالحج تؤقت بالشهور القمرية وبالسنة الهجرية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يسأل عن قول بعض الناس: يا هادي يا دليل.
هذا عادة عند الناس ولا عند الهادي. الهادي هذا من أسماء الله عز وجل، وأما الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل، الدليل لا أعرف أنه من أسماء الله، لكن الله يدل على الصراط المستقيم، يدل ويهدي سبحانه وتعالى. أما أن يقال الدليل فلا أعرف أنه من أسماء الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه سائلة تقول: كنت طالبة في مدرسة ثانوية قبل 6 سنوات، وقد استعرت من مكتبة المدرسة كتابا اسمه المنجد، وعند تصفحه وجدت فيه صورا محرمة تحت اسم عيسى عليه السلام وإعذراء مريم، حتى أنني وجدت صورة نصبت لله تعالى عن ذلك، ثم ما أعدت الكتاب إلى المدرسة جهلا مني وسوء تصرف، وبقي معي الكتاب مدة حتى هذا اليوم، وأنا الآن في بلد آخر وقد بدأت السبل لإرجاعي إلى المدرسة. السؤال: ما الواجب علي وكيف أغير هذا المنكر؟
المنجد المعروف انه من الصنع الاسراني المسيحي، يعني الاسراني ليس مسيحيا، يقال الاسراني من نصارى لبنان، من نصارى لبنان من العرب الذين في لبنان، والذي عمل هذا المنجد وذكر فيه هذه الاقوال الباطله والمعتقدات الباطله على مذهب النصارى لانه نصراني. ولا شك ان فيه جسدا كبيرا على الاسلام وفيه خرافات الحق، وهو في زعمهم مصنف عن اللغه العربيه، ولكنه جس في هذه الامور وهذه المعتقدات التي لا علاقه لها باللغه، ولكنهم هم دعاه الشر يستغلون الاشياء للدعاية أو للدعوة إلى مذهبهم الباطل. استغل هذا المنجد دعاية لمذهب النصرانية والتكليف وأن عيسى هو الله خلق الله على معتقد النصارى. فالكتاب فيه مادة لغوية وفيه مادة دعوية لمذهب النصارى، وإذا استطعت رده إلى أهله ترده إلى أهله، إن كانوا مسلمين فتبين لهم ما عليه من الملاحظات، إن كان أهله تبين لهم ما على الكتاب من الملاحظات، أما إن كانوا كفارا فليس بعد الكفر دم، رده عليهم وهم يستحقونه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أرى بعض الناس إذا دفنوا ميتهم في المقبرة صفوا صفا يتقبلون العزاء، فيصافحهم الناس ويعادلونهم بالعزاء. السؤال: هل هذا الفعل صحيح؟
ترتيب هذا اتخذ ترتيبا دائما هذا لا ليس صحيحا. واما اذا فعل بعض الاحيان او يعني من باب اللقاء التقوا بالمقام وعزوه عند القبر او هو خارج من المقبره من غير ترتيب فلا باس، اما ان يرتب ويقال العزاء عند القبر يكون، او ربما الان يطالبون بنا مظلات في المقبره لاجل العزاء هذا باطل ولا يجوز. نعم.
احسن الله اليكم صاحب الفضيله. ويقول: في سوارب الثاني اذا توفي شخص من اقاربه قمنا بجمع بعض المبلغ من المال لمحضر. يقول: سلمك الله، اذا توفي شخص من اقاربنا قمنا بجمع مبلغ من المال لنحضر به طعام غداء او عشاء لاهل الميت ومن ياتي عنده من الضيوف، وربما نحضر معه. السؤال: ما حكم هذا العمل؟
لا يجوز هذا، مبالغات طلب التبرع من الناس لاجل صنعة عشاء هذا من التعاون على المآسي ولا يجوز. لكن من كان عنده مقدرة ويصنع طعام لأهل الميت، البيت ليس أهل الميت، يصنع لهم طعام بقدر حاجتهم ويدفعه إليه فهذا سهل. أما أن يجمع من الناس تبرعات لأجل عمل حتى فهذا يؤول إلى الحق ويؤول إلى التوسع في هذا الأمر، تكلف ما أنزل الله به مشروعا. هذه سنة إن قدر عليها نقبلت وإن لم يقدر عليها فليست لازمة حتى يجمع لها التبرعات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا يسأل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد دخول الجنة فليلزم الجماعة، ويقول: ما معنى كلمة بسبوحة الجنة في هذا الحديث؟
بسبوحة الجنة وسطها وسعتها، وسطها وسعتها، من أراد الجنة فليلزم جماعة المسلمين ولا يفارق الجماعة، لا يفارق جماعة المسلمين وإمامهم بل يكون معهم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: دخلت مسجدا في صلاة الجمعة ووجدت الإمام صعد منبر، ثم وجدت في المسجد قبرا، هل أصلي في هذا المسجد أو أخرج منه وأصلي في مكان آخر؟
أخرج منه لا تصلي فيه، ما دام رأيت فيه أن المسجد مبني على قبر فلا تصلي فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، أخرج صلي في قبر في مسجد آخر. ليس لي قبر. لا.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو رأي فضيلتكم في الاختلاط بين الطلاب والطالبات في الدراسة الابتدائية؟ وهل هذا الفعل مستقبلا جائز؟ وما رأيكم بخصوص الاختلاط في الكليات؟ عند كلية الطب، سيما أنه يوزع استبيان بهذا الخصوص في الثانوية والكلية.
علماؤنا وفقهم وفق الله الحاضرين منهم ورحم الميتين، لما أرادوا فتح مدارس للبنات عزلوها، عزلوا مدارس الإناث عن مدارس الذكور، وكونوا لها فئات خاصة، كل ذلك محافظة على الإناث ومنع الاختلاط. فيجب السير على هذا المنهج من الابتداء إلى الجامعة، يجب السير على هذا المنهج السليم، وهو عزل الإناث عن الذكور ابتعادا عن الفتنة، وهذا هو منهج الإسلام. لا تجوز مخالفته لا بالابتداء ولا بغيره، لأن الابتداء أساس لما فوقه، فإذا وجد فيها الاختلاط انتشر فيما في المراحل الأخرى، فيجب منع هذا الشيء من الأصل وعدم السماح به. وهذا ما درج عليه أهل العلم وولاة الأمور في هذه البلاد، وامتازت هذه البلاد ولله الحمد بهذه ميزات كبيرة ولله الحمد، لكن منها عزل الخلاف عن الذكور في التعليم من الابتداء إلى الجامعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يمثل الفريضة القراءة عند القراءة أن يجلس عند سن التلاوة؟
نعم، إذا كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما فإنه يجلس عند صلاة الجهرية، إذا كان إماما في صلاة الجهرية ومر بآية السجدة فإنه يسجد ويسجد من خلفه، وكذلك إذا كان منفردا في جاهلية أو جهرية. أما الإمام في الصلاة الجهرية فلا يسجد للتلاوة، لأنه يشوش على من خلفه، فيظنون أنه قد سهى لأنهم لم يسمعوا آية السجدة، فيظنون أنه قد سهى فيحصل التشويش. ولذلك قال العلماء: يكره للإمام السجدية أن يقرأ آية السجدة وأن يسجد فيها، لأن لا يشوش على المأمور. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم إذا أرسلني أبي أو أخي أن أشتري له الدخان، هل أبيعه في ذلك أو أعطيه؟ وما توجيه فضيلتكم في ذلك؟
لا تطعه، على معصية وتعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فاشتراء الدخان معصية، فلا تطع أحدا ولو كان والدا، لأن هذه معصية والمعصية لا طاعة فيها، إنما الطاعة للمعروف. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.